هدي الرحمن تقول.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا. اللهم اجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتمها. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. اللهم اجعلنا ممن يدعون إليك على بصيرة، وممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا يا ربنا ممن رضيت عنهم ورضوا عنك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة والأخوات، الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فضلها عظيم وخيرها عميم، وقد أمرنا بها أفرادا وجماعات. أدعو إلى سبيل ربك، وأدعو إلى ربك على سبيل الفرد وعلى سبيل المجموع. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لاحظ معي أن هذا الأمر من الله تبارك وتعالى، ولتكن منكم أمة متعاونة متضامنة يمد بعضها إلى بعض يد التعاون والتعارف والتناصر والتساند، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لم تقل الآية وأولئك مفلحون، إنما قالت وأولئك هم. وضع الضمير المنفصل في هذا الموقع ما بين وأولئك المفلحون وضعهم دليل على الاختصاص، كأن الآية الكريمة إنما تقول إن الفلاح والنجاح إنما هو لمن وظف نفسه ليكون داعية إلى الله، لمن يعمل بما أمر الله، لمن يدعو الناس إلى الخير الذي جاء من الله. قد أكون في نفسي صالحا، وهذا مطلوب، مطلوب أن أكون مستقيما، لكن ربنا قال حاجتين: فلذلك فادعوا واستقم كما أمر، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فجمع ما بين القول والعمل ودعوة الغير إلى الخير الذي جاء من الله تبارك وتعالى. وفي هذا المعنى يقول أحد سلفنا الصالح، يقول: جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. فأن يوظف الإنسان نفسه ليكون داعية إلى الخير، دالا على الهدى، سبيلا إلى الطاعة، دليلا على مرضاة الله، هذا خير عظيم جدا، وهذا فضل يذكر لله تعالى فيشكر. فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من هذا الصنف، وأن يجعلنا وإياكم من هذه الطائفة، طائفة الدعاء إلى الله. وعندما تلا الإمام الحسن البصري رضي الله عنه قرأ قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، قال: هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة خلق الله من عباد الله، هذا أحب عباد الله إلى الله. اللي هو مين؟ الداعية. الداعية. إذا كنا إحنا في حياتنا العادية لما بنلاقي واحد يدعو إلى حزب أو إلى تنظيم ما يتكلم بلسانه وينوب عنه، بيعتبر ده المتحدث الرسمي باسم الهيئة دي أو المنظمة دي أو الحزب ده، بينال حظوة ومكانة خاصة عند أصحاب هذا الاتجاه، فما بالك بمن يجعل نفسه داعية إلى الله، داعية إلى الله، لا داعي للحزب ولا الأمة ولا لمناصرة طائفة ولا 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 ولا، إنما بيدعو إلى الله. هذا أفضل عمل وأجل مكان ومكانة أن يوظف الإنسان من نفسه دعوة وقربة إلى الله تبارك وتعالى لدلالة الناس على الخير الذي جاء من الله عز وجل. فأرجو أن نفهم هذا المعنى وأن نعرف قيمتنا نحن الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، فلا يحتقر ولا يستصغر ولا يستقل أي واحد. ربنا سبحانه وتعالى أكرمه وجعل له قبولا وحبا ودعوة إليه، لا يستقل ولا يستحقر هذا العمل. أنت في أفضل مكان، أنت نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل الأغنياء ورثة الأنبياء، ولم يقل ذوي الحسب والنسب ورثة الأنبياء، ولم يقل الرؤساء والملوك والزعماء ورثة الأنبياء، إنما قال مين ورثة الأنبياء؟ من؟ من هم ورثة الأنبياء؟ قال العلماء. العلماء ورثة الأنبياء. ونحن نعرف أن الوارث يكون دائما أقرب الناس درجة إلى المورث، الأقرب دائما هو ده اللي بيرث. فكون النبي عليه الصلاة والسلام يجعل العلماء ورثة الأنبياء، هذا دليل على أن أقرب الناس درجة للأنبياء وألصق الناس بهم إنما هم أهل العلم. ولما بنقول علم برضو بدعوة، يعني أنا مش بتعلم وبس ولا بأدعو بدون علم، لإنما أدعو على علم وأتعلم لأدعو غيري إلى الله تبارك وتعالى. فالدعوة إلى الله تبارك وتعالى هي رسالتنا، وهي سبب خيريتنا، وهي سبب عز هذه الأمة ورفعتها وعلو رايتها. لما تقرأ الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، كأن سائلا سأل وقال ولماذا نحن خير أمة أخرجت للناس؟ هل يعود ذلك إلى عنصر أو إلى سلالة أو إلى عرق أو إلى جنس أو إلى ثروة؟ لا 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 لا، ربنا سبحانه وتعالى ذكر صفات، إذا ما توفرت استحقت الأمة هذه الخيرية. فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قرأ سيدنا عمر رضي الله عنه هذه الآية الكريمة وقال من سره أن يكون من أهل هذه الأمة فليؤدي شرط الله فيها، فليؤدي شرط الله فيها. شرط الله فيها إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من أهل هذه الآية، وأن نعيش في حياتنا مستقيمين في أنفسنا وداعين غيرنا إلى ما وفقنا الله تعالى إليه من الاستقامة. وبإذن الله تبارك وتعالى سنتناول جانبا من جوانب فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولكن بعد هذا الفاصل. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير ما حيينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك،
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الرحمة.
حين تتحول السيارة من لعبة بيد طفل صغير إلى لعبة لقتل الأرواح، حينها تبدأ المأساة. المأساة.
واذكر دموع المحبين، عسى الله بالحزن لا يبتلينا. اذا روحك على نفسك ولا شيء بلاها سرعة يا غالي علينا، بلاها سرعة يا غالي علينا. خطوط رضانا ننتظر لو تسهر الآن، ولا نسمع خبر قسي علينا. تمهل تمهل واذكر دموع المحبين، تمهل عسى الله بالحزن لا يبتلينا. إذا روحك على نفسك ولا شيء بلاها سرعة يا غالي علينا. حوادث يتامت زهر البساتين تنادينا متى يرجع أبونا، وكم
بعفوك من عذابك.
نصير على من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك استجير فيا من ليس لي منه مجير بعفوك 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 من عذابك استجير
العبد المقر بكل ذنب أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى القدير أنا العبد المقر بكل ذنب أنا العبد المقر بكل ذنب وأنت السيد المولى القدير فإن عذبتني فبسوء فعلي فإن عذبتني فبسوء فعلي وإن تغفر وإن تغفر وإن تغفر فأنت به جدير
يا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك استجير يا من ليس لي منه مجير بعفوك 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 من عذابك استجير
عصيتك وتبت من ذنبي وإني عصيتك وتبت من ذنبي وإني إلى الغفران محتاج فقير عصيت وتبت من ذنبي وإني عصيت وتبت من ذنبي محتاج فقير أفر إليك منك وأين إلا أفر إليك منك وأين إلا إليك 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 يفر منك المستجير
عذابك استجير ويا من ليس لي منه مجير بعفوك 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 من عذابك استجير ويا من ليس لي منه مجير بعفوك من عذابك استجير
يا رحيما بعبادك يا رحيما بعبادك
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين الرحمة عدنا بفضل الله
الدعوة
علم وأصول
ورحابة
صدر وقبول
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده بعد أن أشرنا إلى ما يتميز به مكانة الدعوة وقيمتها عند الله سبحانه وتعالى من خلال ما ذكرنا في كتاب ربنا من آيات وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف الصالح، تعالوا بنا لنعيش مع نقطة من النقاط الهامة في سلسلة أحاديثنا حول أصول الدعوة فيما يخص فقه الدعوة. من فقه الدعوة رعاية الأولويات وترتيب المهمات وتقديم الأهم على المهم. هذا أمر أولاه القرآن الكريم عنايته، كما أولاه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنايته. نجد مثلا في القرآن الكريم: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قبل أن أقول بلساني لا إله إلا الله أتعلم. فالعلم قبل العمل، العلم قبل العمل. وبهذا ترجم الإمام البخاري رضي الله عنه لهذا الباب: باب العلم قبل القول والعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله، قبل ما تقول بلسانك خلي في يعني اعتقاد جازم، خلي في يقين في قلبك، لا تقلد وإنما انطلق على علم. هذه آية: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بعد إن احنا مطالبين إن احنا نتجه إلى قبلة معينة، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخره. فالقرآن يلفت أنظارنا إلى أن القضية ليست في أن أتوجه إلى شرق أو غرب، وإنما القضية أصلها أن أحقق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن ألتزم بتعاليم الإسلام التي دعانا إليها ربنا في كتابه، وما دعانا إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. فهنا في تقديم لهذا على ذاك، النبي عليه الصلاة والسلام عندما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فادعوهم. إيه بقى؟ شوف الترتيب: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك، دي رقم واحد، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم إلى آخره. فتراعي أنه في ترتيبات: ابدأ الأول بالدعوة إلى توحيد الله والإيمان به وبرسلي وكتبي وما إلى ذلك، فإنهم أطاعوا ابدأ بالتكاليف، فالعقيدة الإيمان. وحين نقول الإيمان لا نقصد به كلمات ولا تفاسير ولا شروح علماء الكلام ولا غير علماء الكلام، إنما نقصد الإيمان الذي يعتمد على معرفة الله بحب، على معرفة الله تبارك وتعالى من خلال ما بث الله تعالى في آياته في كونه، وما أودعه الله تعالى فينا من نعم لا تحصى ولا تعد. فأتعرف على الله من خلال هذا، كما أتعرف على الله من خلال كلام الله. فإنه كما يقول أحد السلف اسمه جعفر بن محمد، يقول: إن الله تعالى تجلى لعباده، إن الله تعالى تجلى لخلقه في كتابه ولكنهم لا يبصرون. فأنت تعرف الله من خلال آيات الله الكثيرة التي لا تكاد تخلو منها سورة من سور القرآن، ومن خلال كتاب الله وما ذكر الله. أما هتيجي تكلم بقى عن العقائد النسفية والعقيدة الطحاوية والعقيدة الفلانية، هتجد تفسيرات بشرية عرضة للخطأ وللصواب. فأول حاجة ندعو إليها الإيمان، الإيمان، الصلة بالله سبحانه وتعالى، أن أخضع لله بمنتهى الحب وبمنتهى القناعة والعلم. هذا أمر مقدم على ما سواه. فإذا أحب الناس الله وإذا استشعروا عظمة الله تبارك وتعالى، كل شيء بعد كده بيهون. تأمره بمعروف هيلتزم، تنهاه عن منكر هينتهي، لأنه أصبح عنده في قلبه الله، أصبح يحب الله ويحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويهون في سبيل هذا الحب كل شيء فيما بعد. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لسيدنا معاذ أن المسألة مش على مستوى واحد، الأول يدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله، استجابوا يبقى الصلاة، استجابوا يبقى الزكاة إلى آخره. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، ها شعب الإيمان كثيرة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شوف شوف النبي يقول إيه، أعلاها وأدناها، أعلاها وأدناها، يبقى المسألة ليست على مستوى واحد، ليست الدعوة ومبادئها وما تدعو إليه كله زي بعضيه، وإنما في أولويات. فالداعية الفقيه هو الذي يراعي هذه الأولويات، فيقدم الأهم على المهم، يقدم الفرض على النافلة، يقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي، يقدم ما فيه صالح الجماعة على ما فيه صالح الفرد، يقدم العمل الدائم على العمل المؤقت أو الموسمي، وهكذا. فهناك فقه، هناك فقه. ها أنا بدخل امتحان، مطلوب مني أجاوب على الأسئلة، مطلوب مني أجاوب على الأسئلة، أضع في اعتباري إن أنا عندي زمن معين لازم التزم به، ساعتين ثلاثة، زمن الإجابة هياخد قد إيه أحدد، فأشغل نفسي أولا بالتفكير فيما بين يدي، وحدد أنا هكتب قد إيه وهكتب في قد إيه، وبعدين ما جيش بقى انشغل بقى بأمور فرعية، هسطر وهلون وهظلل وهعمل، يقوم يضيع الوقت على حساب المهم أو الأهم وهي المعلومة. غيرك ما سطرش ما عملش، لكن أجاب إجابة سديدة ومنطقية وتتفق مع ما يريده وضع السؤال، فهياخد درجة. انت اهتميت بقى بالشكل، حطيت مش عارف سطور فين وعملت ايه، قدمت المهم على الأهم، وهكذا وهكذا. احنا محتاجين ان احنا في دعوتنا الى الله تبارك وتعالى نراعي هذه الأولويات. انت بتبني بيت، بتراعي الأساسات اولا، وبعدين الحوائط، وبعدين في حاجة اسمها ضروريات، وفي حاجة اسمها كماليات، وفي حاجة اسمها تحسينيات، فبتقدم الضروري على الحاجي، والحاجي على التحسيني، وهكذا. الدعوة نفس الموضوع، تحتاج منا إلى أن نقدم، ونحن ندعو الناس إلى الله، وأنا أهتم بالدعوة في نفسي. يعني كلامي مش موجه فقط إلى الدعاة الذين يبلغون رسالات الله، وإنما أيضا إلى المسلم في حياته، ينبغي عليه أن يكون مراعيا حتة الأولويات دي، لأنه للأسف الشديد عدم رعاية الأولويات بيلخبط الدنيا كلها، وبيخلي الدعوة صورتها سيئة وقبيحة ومزمومة في نظر الآخرين، بسبب سوء عرضنا لها، وبسبب اهتمامنا بقشور على حساب اللباب، اهتمامنا بالجزئيات على حساب الكليات، اهتمامنا بالفرعيات على حساب الأصول، وهكذا. فالأمر إذن يحتاج إلى أن يكون لدينا فقه وفهم. أنا سأقرأ لحضراتكم بعضا مما قاله أئمتنا في هذا الجانب. شوف كده كلمات الإمام ابن الجوزي في كتاب صيد الخطر، ماذا يقول؟ يقول: رأيت كثيرا من الناس يتحرزون من رشاش النجاسة. ماشي، مفيش مشكلة، يتحرزون من رشاش النجاسة ولا يتحاشون عن الغيبة. ده الغيبة دي ربنا قال فيها: ها أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأنت تتحاشى عن رشاش النجاسة ولسانك يفري في أعراض المخلوقين، إزاي دي تيجي؟ ورأيت أناسا يكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا، ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت في أشياء يطول عدها من حفظ فروع وتضييع أصول. فالله الله في تضييع الأصول. أنا أذكر في هذا الموقف كلمتين دول بتوع ابن الجوزي، إن واحد مرة جاء يسأل الإمام صحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، بيسأله عن دم البعوض هل هو ينجس الثياب أم لا ينجسها؟ فقال له: من أي البلاد أنت؟ فقال: من الكوفة أو من العراق. فعلم أنه يعني مهتم بالجزئية دي، ها، بينما أهمل ما هو أهم. فقال سيدنا عبد الله بن عمر: أتستحلون دم الحسين وتستحرمون دم البعوض؟ تستحلون دم إنسان أدمي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستحرمون دم البعوض؟ فانظر إلى الاهتمام دي ودي. سيدنا عمر رضي الله عنه والده وكان ملهما رضي الله عنه، سأل عن بعض الذين كان يراهم في صلاة الفجر يتفقد الناس: فين فلان؟ فقالوا، سأل أمه: أين فلان ابنك؟ فقالت: كان يقوم الليل يتهجد لله فغلبته عيناه ونام، غلبته عيناه ونام فلم يصلي الفجر في جماعة. فسيدنا عمر يقول إيه: والله لو أنه نام الليل كله وأتى وصلى الفجر في جماعة لكان أحب إليه. أنت اهتميت بطول التهجد بين يدي الله ولما جيت عند أداء الفرض نمت، فضاع الفرض في مقابل محافظتك على النافلة. هذا لا يعني ده مش مظبوط. إنما يقول لك كده كلام سيدنا أبو بكر: إن لله عملا لا يقبله بالنهار، وإن لله عملا بالليل بالنهار لا يقبله بالليل، وإن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. هنا فقه الأولويات اللي احنا بنركز عليه ده، فقه الأولويات، قدم الأهم على المهم، قدم الأهم على المهم. إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وقال العلماء في هذا المعنى، قالوا: من شغله الفرض عن النافلة فهو معذور. خد بالك، من شغله الفرض عن النافلة فهو معذور. طب ومن شغله النفل عن الفريضة فهو مغرور. من شغله النفل عن الفريضة فهو مغرور. علشان كده بنجد بعض الناس في مجال الدعوة تجده حريص جدا على السواك وتقصير الثياب وعلى إطالة اللحية وعلى المحافظة على الشكل والسمت، كل ده ما لا غبار عليه، لكنه في الوقت نفسه تجده يسيء إلى والديه ويتعامل معهما بخشونة ويكون مع الناس فظا غليظا سيء الطبع حاد المزاج. طب فين بقى الكلام ده؟ فين اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق صلى الله عليه وسلم. أنا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، فأعادها مرتين أو ثلاثا. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أحسنكم أخلاقا. ولما ابن القيم يقول: الدين حسن الخلق، فمن زاد عليك في حسن الخلق فقد زاد عليك في الدين. فأنا أهتم بجزئيات وأشياء تعتبر فرعية إلى على حساب الأصول؟ لا، لابد أن يكون اهتمامنا أولا بالفرائض والدعوة إليها والعمل على إحيائها وتقديم الأهم في هذا الموضوع على المهم. في بعض الكلمات أيضا في هذا المجال كلام طيب جدا قاله شيخنا الشيخ القرضاوي في كتاب الله بهذا العنوان في فقه الأولويات. بيقول إيه؟ اهتم كثير من الناس بفروع الأعمال وأهمل الأصول، مع قول الأقدمين من ضيع الأصول حرم الوصول، من ضيع الأصول حرم الوصول، وأغفلوا أساس البناء كله وهو العقيدة والإيمان والتوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ومما وقع فيه الخلل والاضطراب اشتغال كثير من الناس بمحاربة المكروهات أو الشبهات أكثر مما اشتغلوا بحرب المحرمات المنتشرة أو الواجبات المضيعة. شوف، يهتم بمحاربة المكروهات ويتغافل المحرمات، يهتم بإحياء السنن والمندوبات ويتغافل عن إحياء الواجبات والمفروضات. ومثل ذلك الاشتغال بما اختلف في حله وحرمته مما عما هو مقطوع بتحريمه. في حاجة مقطوعة بتحريمها، حرام حرام أسيبها وأشغل الناس بأمور فرعية اختلف الناس فيها ما بين مجوز وما بين مانع. وهناكم أناس مولعون بهذه الخلافيات، مثل مسائل بيد بقى مسائل بقى خش بقى في الدعوة، مسائل التصوير والغناء والنقاب ونحوهما. وما نجد في مجال الدعوة عندما تجد ناس تقيم حربا على إسبال الثياب، إسبال الثياب، وكل ما تروح في مكان أو في ندوة أو في درس يقول لك حكم إسبال الثياب إيه، طب حكم النقاب إيه، طب حكم التصوير إيه. وأصبحت هذه القضايا هي شغل الناس الشاغل. ها، زي ما بيقول الشيخ القرضاوي يقول: وكأنما لا هم لهم إلا إدارة المعارك الملتهبة حولها ومحاولة سوق الناس قسرا إلى رأيهم فيها، في حين هم غافلون عن القضايا المصيرية الكبرى التي تتعلق بوجود الأمة ومصيرها وبقائها على الخريطة. ومن ذلك انصراف الكثيرين إلى مقاومة الصغائر، بيقاوم الصغائر مع إغفال الكبائر والموبقات، سواء كانت موبقات دينية زي إيه؟ العرافة، السحر، الكهانة، اتخاذ القبور مساجد، النذر، الذبح للموتى، الاستعانة بالمقبورين وسؤالهم قضاء الحاجات، وكشف الكربات ونحو ذلك مما كدر صفاء عقيدة التوحيد. أم موبقات اجتماعية وسياسية في مشاكل تانية، مثل ضياع الشورى، العدالة الاجتماعية، غياب الحرية، حقوق الشعوب، كرامة الإنسان، توسيد الأمر إلى غير أهله، نهب ثروة الأمة، شيوع الطرف والترف، كل دي موبقات بيعج بها المجتمع، فنترك هذه الأمور وننشغل بجزئيات. هذا الخلل الكبير الذي أصاب أمتنا اليوم في معايير أولوياتها حتى أصبحت تصغر الكبير وتكبر الصغير وتعظم الهين وتهون الخطير وتؤخر الأول وتقدم الأخير وتهمل الفرض وتحرص على النفس على النفل وتكترث للصغائر وتستهين بالكبائر وتعترك من أجل المختلف فيه وتصمت عن تضييع المتفق عليه، كل هذا يجعل الأمة اليوم في أمس الحاجة بل في أشد الضرورة إلى فقه الأولويات. يبقى فقه الأولويات يعني أن أضع الأمور كل حاجة بمقدارها وفي مكانها. نحن لا نقلل من شأن شيء، إنما حطه في مكانه. كان الله يرحمه رحمة واسعة الشيخ الغزالي كان يقول: الأنف هكذا شكله جميل، لكن لو أن إنسانا تخيل صورة كده الأنف فيها طويل كده، الشكل هيبقى قبيح. فهذا حجمه وهذا قدره الذي ينبغي أن يوزن به وأن يوضع فيه. لكن هنيجي نكبر الصغيرة ونصغر الكبيرة هنضيع الدنيا. القرآن الكريم بالمناسبة يخاطب الكفار، يخاطب الكفار فماذا يقول؟ يقول: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. دول كانوا بيعملوا الحكاية دي، بيقول لك احنا أصحاب الرعاية والوفادة والسقاية وإحنا ملناش نظير، وإحنا اللي هنا وإحنا اللي هناك. فربنا سبحانه وتعالى بيعيب عليهم هذا التصور، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. والتانيين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ربنا رد عليهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ففقه الأولويات فقه مهم جدا، ضرورة من ضروريات الحياة ينبغي أن ننظر إليها باهتمام ورعاية. وزي ونرجع نقول كلام سيدنا أبو بكر، إن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. وعلى هذا قس بقى أعمالا كثيرة في حياتنا، أمور كثيرة في حياتنا، وشوف أنت بتهتم بإيه، ها، ودي منزلتها قد إيه ومكانتها قد إيه، وما تتغافل عنه وما تصمت وتسكت عليه قد إيه، ها. فيعني المسألة محتاجة فقه. ها، هنا مثلا تعالى في مسألة الحج والعمرة على سبيل المثال، الحج الحديث قال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والعمرة العمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن، ماشي العمرة ماشي، لكن هل يا ترى تكرار الحج مرات ومرات والعمرة مرات ومرات هل تتساوى في قيمتها مع ما ينفق من مال فيها فيما لو صرف في شيء آخر، فيما لو أنفق على مجال مختلف؟ المسألة يعني هنا هيبدأ بقى التفاوت، هيبدأ التفاوت في معنى حديث كده، يعني معنى أثر قرأته يقول لك حجة لمن لم يحج أفضل من 40 غزوة. حجة لمن لم يحج، حجة لمن لم يحج أول مرة في حياته فرض، أفضل من 40 غزوة، وغزوة لمن حج أفضل من 40 حجة. شوف التوازن بقى، واحد ما حجش قبل كده، ها، ما حجش قبل كده يوم يقول له روح حج، لأنه ده فرض وده فرض مقدم على ما سواه، يبقى الحجة دي أفضل من 40 غزوة. طب واحد حج، ها، يبقى في الحالة دي ستفضل الغزوة على عدد الحجاج أو على عدد من يحج 40 مرة. وانت حضراتكم حافظين الحديث، رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وامرأتي خرجت حاجة، قال ارجع فحج مع امرأتك. وهو رايح فين؟ وهو رايح يحج. لكن في هذا الموقف لأنه سيكون محرما لامرأته وسيكون سبيلا إلى تأمينها وتحقيقا لأدائها لفرضها، هيفوق عليه في هذه الحالة، يفوق عليه خروجه إلى الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإحنا بنقول يعني كما ذكر برضو شيخ قرضاوي جزاه الله خير في كتابه هذا في فقه الأولويات، قال إنه لما تعمل إحصائية تلاقي إنه عدد الحجاج الذين يفدون إلى بيت الله الحرام للحج أول مرة ستجد إن نسبة هؤلاء الذين يحجون للمرة الأولى حوالي 15%، والباقي 85% كلهم سبق لهم الحج، كل هؤلاء سبق لهم الحج. فلو أننا أردنا الأفضل وأردنا الأثوب وأردنا تقديم الأهم على المهم مفيش مانع، أنا بصرف 20-30 ألف جنيه، ها ربنا يكرمني وأكفل بهم كام طالب للعلم، أزوج كام شاب من الشباب، أسعى بهذا المبلغ على كم أرملة تحتاج إلى هذا المال، بدلا من أن يكون النفع العائد علي من وراء الحج منفعة شخصية، منفعة شخصية، لكن إذا أنفق المال بالطريقة الأخرى فإنه يعم خيره على مجموع الناس وعلى الأفضل والأثوب، وقد قلنا إنه ما يعود خيره على المجموع يفوق ما يعود خيره على الفرد. فهنا بنقول إنه المسألة تختلف. عشان كده مثلا النبي عليه الصلاة والسلام عندما تحدث عن فضل الجهاد، فضل الجهاد قال في شأن النساء، قال لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، ده في بعض الروايات كده، طبعا في روايات تانية لكن بعض الروايات تقرأ بهذا الشكل، لكنا أي يا معشر النساء لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. احنا عايزين نوصل إلى أنه الأعمال مش زي بعضها، الأعمال مش زي بعضها، فعليك أن تبدأ بالأهم وتأخر المهم، أن تبدأ بالواجب وتؤخر الإيه المندوب، ها ما بقولكش ما تعملوش، لكن ما يكونش الاهتمام بدل فوق، تعرف الرسم البياني لما بيطلع كده تلاقي واحد عنده اهتمام بحاجة معينة، اهتمام عالي جدا بشيء معين بينما في إهمال لأشياء أخرى. فإحنا عايزين يكون فيه الاهتمام له مرجعية، له أصل يبنى عليه، وهو رعاية الأولويات وتقديم المهمات بحيث لا يكون هناك اهتمام بشيء على حساب شيء آخر. تعال شوف برضو مما يؤكد على أن الموضوع مش زي بعضيه، إنما الأمور بتختلف، وأنه ده مش زي ده مش زي ده. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه رجل يسأل أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال الصلاة لوقتها، قيل ثم أي، قال بر الوالدين، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، فرأيه شوف أي العمل أحب إلى الله تعالى، قال له الصلاة حق الله أولا، الصلاة لوقتها، قيل ثم أي، نمرة اثنين بر الوالدين حق العباد وعلى رأسهم الوالدان، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، يقول سيدنا عبد الله بن مسعود ولو استزدته لزادني، لو كنت قلت له إيه تاني كان قال لي كمان إيه، لكن هنا الشاهد إنه من دي لدي لدي. حديث تاني، أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم أي، قال الجهاد في سبيل الله، قيل ثم أي، قال حج مبرور، حج مبرور. يبقى هنا ها قدم في الحديثين الإيمان بالله، الصلة بالله أولا، هي دي مفتاح كل خير، هي دي التي ستجعل الإنسان يستقيم ويستقر. يبقى نبدأ نركز مع الناس في تعليمهم الإيمان، نعمق في نفوسهم محبة الله، خشية من الله، الرغبة فيما عند الله، التعلق بثواب الله والعمل لأجل مرضات الله، كل الكلام ده ينبغي أن تكون له الأولوية. تعالى العكس، العكس في الشر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قالوا بلى يا رسول، قال الإشراك بالله، بدأ زي ما هناك قال الإيمان هنا بدأ بالشرك. ثم نمرة اثنين عقوق الوالدين، هناك كان نمرة اثنين ها بر الوالدين، نمرة اثنين هنا عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور شهادة الزور. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. يبقى ربنا خلقك بيدي وصورك ورزقك وأمدك بكل خير، وبعدين تروح تعبد غير ربنا؟ ده أعظم الذنب. أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي، أو قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. فهنا برضو زي ما قال هناك في البر وفي حب الأعمال إلى الله درجات 1 2 3، هنا برضو في أعمال الشر وما ينبغي تجنبه ها وضع قواعد. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى أنت تركز كرجل داعية، ونحن كمدعوين أيضا نركز في حياتنا على إن احنا نتخلى عن مظاهر الشرك ومظاهر العبودية لغير الله ومظاهر محاربة شرع الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك من أشياء لا تمت للإسلام بصلة. إنما ينبغي أن نعود بحياتنا إلى الله، وأن نصبغ حياتنا بما يرضي الله تبارك وتعالى، دينها الأولوية. إنما هنيجي بقى نقعد ننكش ها ونقعد نفتش عن أمور صغيرة وفرعية هنا وهنا وهنا، دي بتشغل الأمة وبتضيع وقتها. زي ما أقول لحضراتكم، حتى أنا أصبحت يعني في كثير من الأماكن لا يعني أجيب عن هذه الأسئلة. يقول لك حكم إزبال الثياب وحكم التصوير والصلاة في المساجد التي فيها قبور، أصبحت مسألة، والنقاب للمرأة مسألة أصبحت في كل مكان بتطردك. زي الله يرحمه ورد الشيخ الغزالي، كان في مرة سأل واحد عن حكم الخل، كان يعطي محاضرة في المنيا في صعيد مصر، فواحد سأله حكم الخل، قال له يا ابني الأصل في الأشياء الإباحة، ها الأصل في الأشياء الإباحة. وبعدين يقول ذهبت إلى الإمارات العربية في زيارة، فإذا بواحد يسألني نفس السؤال، ما حكم الخل؟ فالشيخ بفطنته وفقه قال هذا السؤال أعد في دولة أجنبية. السؤال ده إنما يراد من ورائه شغل المسلمين بقضايا فرعية، تضييع وقت المسلمين في أمور ها بهذا الشكل. وعلى هذا، على نفس المثال اللي قاله الشيخ الغزالي رحمه الله، تيجي تسمع واحد يقول لك قراءة سورة تبت يد أبي لهب وتب في الصلاة حكمها إيه، وتطلع مرة كده هوجة كده، كل واحد تروح في المسجد يقول لك تبت يد أبي لهب وتب، حرام ولا حلال في الصلاة؟ يا إخوانا في إيه، ما إيه اللي حصل؟ واحد تاني يجي يقعد يقول لك غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أقول ولا الضالين ولا الضالين، ويضيع وقت الناس وينزل لي منشورات ويطلع مش عارف إيه في سبيل أن يضيع وقت الأمة في مثل هذه المسائل. نحن في حاجة إلى أن نعيش فقه الدعوة، إلى أن نعيش من بين مسائل فقه الدعوة فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن أساسيات هذا الفقه أن نقدم الأهم على المهم، والكل على الجزء، والفرض على النافلة، والمتفق عليه على المختلف فيه، وما هو مقطوع بحرمته على ما هو مختلف فيما بين العلماء بحرمته. فنقدم هذا ونعطي للدعوة صورتها الجيدة الحسنة التي يرجى من ورائها أن تكون خيرا لنا في دنيانا وخيرا لنا يوم نلقى ربنا تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل كما جمعنا وإياكم في الدنيا على خير أن يجمعنا وإياكم في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل معونتك العظمى لنا سندا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وأغننا بفضلك عمن سواك، إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول ورع